أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قبل الانتقال للحديث عن الثمرة من اشتراط القدرة في التكليف بمعنى الجعل، مصنف رحمة الله تعالى عليه تعرض لتوضيح لمعنى القدرة. ما هو المراد من قدرة المكلف على الفعل، أو ما هو المراد من كون الفعل مقدورا للمكلف؟ هل يراد من كون الفعل مقدورا أن يكون هذا الفعل ممكن الوقوع بالإمكان العام، بمعنى أنه يجب أن لا يكون مستحيل الوقوع؟ أخر سيد إذن بمعنى أن لا يكون مستحيل الوقوع خارجا، أم أن المراد من القدرة هو أن يكون وقوع الفعل أو لا وقوعه مسلوب الضرورتين معا؟ هل القضية التي يجب أن نشكلها ممكنة بالإمكان الخاص أم أنها ممكنة بالإمكان العام؟ ممكنة بالإمكان الخاص يعني أنه لا يجب صدور الفعل ولا يمتنع، فيستوي صدور الفعل أو تستوي نسبة الفعل إلى كلا الطرفين، طرف الوقوع وطرف لا وقوع، حيث لا يجب وقوعه خارجا ولا يمتنع وقوعه خارجا، أم لا؟ المدار في القدرة على الإمكان العام، يكفي أن يكون الفعل ممكنا بالإمكان العام، بمعنى أنه لا يجب عدمه. إمكان العام صلب الضرورة عن الطرف المخالف للقضية. هذا الفعل ممكن بالإمكان العام يعني لا يجب عدمه، يعني لا يمتنع وجوده. فما هو المراد من كون الفعل واقعا تحت القدرة والاختيار؟ علماء الأصول هنا في هذا المقام وعليه المصنف أيضا ذهبوا إلى أن الجهة هي الإمكان الخاص، وأنه لا يكون الفعل مقدورا إلا إذا كان واقعا تحت اختيار المكلف بالكامل، بحيث إن شاء فعله وإن شاء تركه. هذا يعني أن الفعل واقع في نقطة الاستواء، أن الفعل حيادي أو حيادي بالنسبة إلى كل من طرفي الوجود والعدم، فلا يجب وقوعه ولا يجب عدمه. فإذا ليس المدار في القدرة على كون هذا الفعل غير ممتنع الحصول، بل المدار في القدرة على كون هذا الفعل بحيث لك أن توجده ولك أن تعدمه، بحيث يستند كل من فعل ذلك الشيء أو ترك ذلك الشيء إلى اختيار المكلف. وحينئذ فكما يخرج ممتنع الوجود عن حيز المقدور، كذلك يخرج ضروري الوجود عن حيز المقدور. فالفعل الذي يمتنع صدوره من المكلف مثلا كالطيران بالنسبة إلى الإنسان، هذا لا شك ولا ريب في أنه خارج عن القدرة والاختيار. والفعل الذي يجب ارتكابه أو يجب حصوله ووقوعه تكوينا بحيث يمتنع من المكلف تركه، هذا أيضا حيث إنه ممتنع الترك فيكون خارجا عن الاختيار. فمثلا التنفس أو نبض القلب أو ما شاكل ذلك مما هي أفعال تصدر عن الإنسان أو تصدر عن المكلف، هذه وإن كان لا يمتنع تحققها خارجا، ولكن حيث إنها ضرورية الوجود، حيث إن المكلف لا قدرة له على إيقافها، لا قدرة له على تركها، فإنه يقال إن هذه الأفعال التي يكون المكلف مضطر إلى فعلها عاجز عن تركها فهي أفعال غير اختيارية. إذن الآن يدخل تحت الفعل الفعل غير الاختياري أو الفعل غير المقدور، يدخل مصداقان. المصداق الأول الفعل الذي أنت عاجز عن الإتيان به، والمصداق الثاني الفعل الذي أنت مضطر إلى الإتيان به. أخذ في الاضطرار ضرورة الوجود، وأخذ في العجز ضرورة العدم، كلاهما خارجان عن تحت القدرة. لكن المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا يضيف مصداقا ثالثا، وهو أن الفعل قد يكون ممكنا بالإمكان الخاص، بمعنى أنه ليس ضروري الوجود وليس ضروري العدم، ومع ذلك لا يسمى فعلا مقدورا أو لا يسمى فعلا اختياريا. إذن هذا مصداق ثالث يريد المصنف أن يضيفه. يعني المصنف هنا لم يقتصر على توضيح القدرة بأنه إن شاء فعل وإن شاء ترك، بل أضاف مصداقا ثالثا. ما هو هذا المصداق الثالث؟ أن يكون الفعل معلولا للاختيار. لا يكفي أن تكون نسبة الفعل متساوية إلى طرفي الوجود والعدم، بل يجب أن يكون هذا الفعل وليد الاختيار ومعلولا للاختيار، بحيث يكون الاختيار هو المنشأ لصدوره. فلو كان الفعل ممكنا بالإمكان الخاص لكنه غير متولد عن الاختيار، فإن الفعل في هذه الحالة لا يسمى فعلا اختياريا ولا يسمى فعلا مقدورا. مصنف يمثل لذلك، يمثل لهذا المصداق الثالث بالماء النابع أو نبع الماء من جوف الأرض. أن ينبع الماء من جوف الأرض هذا له ضروري الوجود وله ضروري العدم، فإذن هو ممكن بالإمكان الخاص، ولكن صدوره ليس باختيار من المكلف، ليس معلولا للمكلف، ليس معلولا للاختيار، ليس معلولا للقدرة. ليس لأنك قادر أوجدته، أو ليس لأنك اخترت وجوده وجد. خروجه عن حد الاستواء، خروجه عن النقطة الحيادية التي هو فيها بين الوجود والعدم، لم يكن بالاختيار، لم يكن المخرج له عن حد الاستواء هو اختيار المكلف. فلذلك لا يسمى هذا الفعل والحال هذه فعلا مقدورا. فهذا إذن مصداق ثالث يجب إضافته إلى الفعل غير الاختياري أو إلى الفعل غير مقدور. الآن بالنسبة لهذا المثال، نبع الماء من جوف الأرض، للوهلة الأولى نتساءل في أنه أو نتساءل عن أنه أساسا هل هذا فعل للمكلف؟ وبسلمنا هذا متساوي النسبة إلى الوجود والعدم وليس وليد الاختيار، لكنه أساسا هل يكون فعلا للإنسان؟ الكلام في تقسيم الفعل إلى فعل اختياريا وفعل غير اختياريا. فكيف يمثل المصنف بهذا المثال؟ الكلام في أي شيء، شوف، والقدرة إنما تتحقق في مورد يكون الفعل فيه تحت الاختيار. الكلام عما هو من الأفعال. طيب هذا ليس، هذا حدث تكويني لا علاقة للمكلف، ليس فعلا للمكلف، هذا حدث خارجي. فكيف يمثل المصنف بهذا المثال؟ خب، لعل مراد المصنف والله العالم أنك إذا أمرت، لنفترض مثلا أمرت بأن تخرج الماء من جوف الأرض، كل ما تستطيع فعله ما هو؟ أن تحفر. الآن في الأبار الارتوازية مثلا كل ما يستطيع الإنسان فعله هو أن يحفر. أما سينبع الماء، سيخرج الماء من جوف الأرض، سنصل إلى الماء، لن نصل إلى الماء، هذا خارج عن القدرة. فهنا لعله هذا من قبيل الأفعال التسبيبية التوليدية، المعبر عنها في كلمات الأصوليين بالأفعال التسبيبية والتوليدية. يقسم علماء الأصول الفعل إلى قسمين، فعل مباشر وفعل توليدي أو تسبيبي. مراد من الفعل المباشر ما يكون، ما يصدر عن المكلف مباشرة. مراد من الفعل التوليدي أو الفعل التسبيبي ما لا يصدر عنه مباشرة ولكن تصدر مقدماته عن المكلف، كما في المثال الذي ذكرناه. نبع الماء من جوف الأرض كيف يستند إلى المكلف؟ لا يستند إلى المكلف مباشرة، وإنما يستند إلى المكلف بانتساب مقدماته، وهي الحفر مثلا إلى المكلف. هذا فعل لك لكن لا بالمباشرة. أنت لم تفعل نبع الماء من جوف الأرض، ما فعلته هو الحفر، وتسبب الحفر أو الحفر من شأنه أن يتسبب بنبع الماء من جوف الأرض. فلعل المصنف مثل بهذا المثال من باب التمثيل على الفعل التسبيبي أو الفعل التوليدي لا الفعل المباشر. بهذا التوجيه يعني للمثال ربما يقال أو ربما نصحح هذا التمثيل من قبل المصنف. أو مثلا أن نمثل بمثال آخر لنفترض مثلا لا تنزف دما. نزف الدم أمر تلقائي يحصل مثلا عند حدوث جرح، عند حدوث الجرح لا يد للمكلف في خروج الدم، في نزف الدم، أو في إيقاف نزف الدم. سنعم هناك وسائل للإيقاف، لكن بمعنى أنه أن لا يحصل أصلا هذا ليس مقدورا. أنت قد تجعل مانعا رطوبة دواء لا أدري، لكن أن تفترض أن تمنع أصلا يعني أن تعدم المقتضي لخروج الدم أو لنزف الدم هذا ليس مقدورا. فلو قيل لك لا تنزف دما مثلا يكون المقصود في حقيقة الأمر لا تجرح نفسك، أما بعد حصول الجرح سوف يكون نزف الدم سوف يكون حصول النزف حصولا قهريا. فهنا أصل نزف الدم ممكن بالإمكان الخاص، ولكنه عندما يصدر لا يصدر عن اختيار المكلف. فبهذا اللحاظ يعني إن قلنا الأمر بنفس نفس الدم ليس ممكنا لأنه أمر بفعل غير مقدور، فإن أردنا أن نصححه فيحمل على أنه أمر أو نهي عن جرح النفس، والله نهي عن مقدمات. لا أدري هذا هو التوجيه الذي يخطر بالبال لهذا المثال الذي أتى به المصنف، وإلا الكلام بشكل واضح فيما هو فعل للمكلف. فحتى تمثل لهذا المصداق الثالث أيها المصنف عليك أن تأتينا بفعل يصدر عن الإنسان، يصدر عن الإنسان لا يكون الاختيار هو المسؤول عن إيجاد هذا الفعل، ويكون هذا الفعل متساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم. لا، وإنباع الماء يعني جعل الماء ينبع بالحفر، حينئذ أنت تمثل الفعل الاختيار، وأراد أن يمثل لحالة تحصل تلقائيا من دون مدخلية للاختيار، ونفس خروج الماء نفس نبع الماء نفس خروج الماء. على هذا الأساس لا، بحسب مراد المصنف لا، الأنسب أن يعبر بنبع الماء، لكن الكلام في أصل صحة المثال. ممكن أيضا لا بأس، يعني يمكن أن يؤتى بأمثلة أخرى. الإتيان بمثال لهذا المصداق الثالث ليس ممتنعا، الكلام في أنه هذا المثال الذي أتى به المصنف كيف نصحح أنه مثال، اللهم إلا أن يكون نظره قدس سره إلى مجرد تقريب الفكرة، وأن فعلا ما قد يكون أمرا ما قد يكون متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، ومع ذلك لا يكون وليد الاختيار، يعني لا يكون أمرا اختياري. بهذا المقدار يعني لا بأس كلام المصنف لا بأس به، وإن كان تمثيلا بما هو خارج عن المقسم. المقسم بحسب الفرض والفعل غير الاختيار. كيف ما كان بعد أن اتضح هذا الكلام ننتقل الآن للحديث عن الثمر. قلنا إن المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكرها هنا ثمرتين، الثمرة الأولى تقدمت في الحلقة الثانية، والثمرة الثانية يذكرها ويضيفها المصنف هنا في الحلقة الثالثة. كلتا هاتين الثمرتين ترتبطان بوجوب القضاء، يعني عمليا هذه الثمرة في ملخصها أنه مثلا بناء على القول بشرطية القدرة سوف ننتهي إلى عدم وجوب القضاء، إذا بنينا على عدم شرطية القدرة سوف ننتهي إلى وجوب القضاء. في كلتا الثمرتين هكذا المسار العام للثمرتين، أن عندنا اتجاهين في هذه المسألة المتقدمة، اتجاها يشترط القدرة في التكليف، واتجاها آخر لا يرى شرطية القدرة في التكليف. فمن قال بشرطية القدرة سوف ينتهي فتوائيا وفقهيا إلى الفتوى بوجوب القضاء. عفوا، من قال بشرطية القدرة سوف ينتهي إلى الفتوى بعدم وجوب القضاء. أما من قال بعدم شرطية القدرة أو بشرطية، نحن بدأنا بعدم شرطية القدرة، كيف بلشنا؟ من قال بشرطية القدرة سوف يفتي بعدم وجوب القضاء، ومن قال بشرطية القدرة أو من من قال بعدم شرطية القدرة أفتى بوجوب القضاء. الثمرة الأولى ترتبط بكون الواجب واجبا مؤقتا، فإن الواجبات كما هو معلومة تنقسم في الشريعة إلى قسمين: واجبات مؤقتة وواجبات غير مؤقتة. الواجبات المؤقتة هي التي يؤخذ في المتعلق فيها وقت معين للأداء، مثلا كالصيام كالصلاة، واضحة. الواجبات غير المؤقتة هي الواجبات التي لا تكون فترة الأداء محدودة بأمد معين، وإن وجبت الفورية.
قضاء.
وإن وجبت فورية، مثلا وجوب القضاء لنفترض. لا، وجوب دفع الكفار، هذه وإن وجبت المبادرة والفورية فيها، لكن ليس هناك مهلة محددة بحيث إذا فاتت هذه المهلة لا يصدق على إتيانك بالفعل أنه إتيان أدائي، بل يصدق عليه أنه إتيان قضائي. في الواجبات المؤقتة لا مجال لفرض أداء وقضاء، إنما نفرض القضاء أصلا في واجب حددت له مهلتان، فبفوات هذه المهلة أو بانقضاء هذه المهلة لم يعد هذا الفعل، لم يعد الإتيان بهذا الفعل أداء، بل صار الإتيان بهذا الفعل تداركا وقضاء. على هذا الأساس فكلتا الثمرتين ترتبطان بواجب مؤقت، بما أن الثمرة في الثمرتين تظهر على مستوى وجوب القضاء، فإذا نحن نتحدث في الحالتين أو في الثمرتين عن واجب مؤقت. الكلام إذن في الثمرتين الأولى. حتى تظهر الثمرة الأولى لابد من أن نبني، أو لابد للفقيه أن يبني على ثلاثة مبان. طبعا إذا تلاحظون تعبيرات العلماء عادة عندما يبحثون عن الثمرة لا يسألون عن وجود ثمرة أو عدم وجود ثمرة، أو بعبارة أخرى من يدعي وجود الثمرة لا يقول توجد ثمرة هنا، بل يقول تظهر الثمرة. يعبرون بل لا فقط بالوجود الذي هو الجنب الثبوتية للثمرة، بل يعبرون عن الجنب الإثباتية. لماذا؟ لأن الثمرة هي المصححة للنزاع، أو هي المصححة لأصل الدخول في خلاف. الآن نحن أمام مسألة، وهي أنه هل يشترط القدرة في التكليف أو لا تشترط القدرة في التكليف. حتى يكون منطقيا، حتى يكون مبررا، حتى يكون حكيما الانخراط في هذا النزاع والانحياز مثلا لصالح أحد الرأيين أو تبني رأي ثالث، حتى يكون هذا مبررا ومنطقيا ومقنعا ومقبولا، يجب أن نفترض وجود ثمرة وأن هذه الثمرة تظهر. ما معنى أن هذه الثمرة تظهر؟ ليش يعبرون بتظهر؟ لأن المطلوب أولا هو الجانب الإثباتي، ولأن هذه الثمرة هي على أحد القولين متوفرة، على القول الآخر لا تكون متوفرة. يعني على أحد القولين أو الأقوال، أو على بعض الأقوال تكون متوفرة وبينة، وعلى الأقوال الأخرى تكون منعدمة. كيفما كان، الآن نحن تقدم معنا في هذا المطلب تقدم معنا مسألتان. المسألة الأولى أنه يشترط القدرة في الإدانة، والمسألة الثانية أنه يشترط القدرة لا فقط في مرحلة الإدانة التي هي مرحلة سقوط التكليف، بل حتى في مرحلة ثبوت التكليف في عالم الجعل والاعتبار شرطية القدرة عقلا ثابتة. أما المسألة الأولى وهي مسألة شرطية القدرة في عالم الإدانة، فتلك بحسب الفرض لم ينازع فيها أحد من علماء الأصول، على الأقل في فقه الإمامية. وأما المسألة الثانية فهي المسألة الخلافية، فلذلك نحن عندما نبحث عن وجود الثمرة أو ظهور الثمرة فإنما نبحث عن ظهور الثمرة في الخلاف المتقدم، يعني في هذه المسألة الثانية. ما الذي يترتب على القول باستحالة تكليف العاجز، استحالة الصدور جعلا وخطابا يشمل العاجز، أو عدم استحالة صدور جعلا وخطابا؟ هذا هو محل الكلام. حتى تظهر الثمرة الأولى لابد للفقيه أن يكون متبنيا لمبان ثلاثة. ما لم يكن متبنيا لجميع هذه المباني الثلاثة فإنه لا تظهر الثمرة. المبنى الأول مبنى يرتبط، وهو مبنى فقهي يرتبط بملاك وجوب القضاء. ما هو الملاك في وجوب القضاء شرعا في الواجبات المؤقتة؟ حكم الشارع المقدس بأن من ترك الواجب المؤقت في وقته يجب عليه التدارك خارج الوقت، هذا الحكم الشرعي ما هو ملاكه؟ هذا المبنى ماذا يقول؟ إن ملاك وجوب القضاء هو فوات غرض فعلي مهم للمولى فيجب على المكلف تداركه. فتمام الملاك لجعل وجوب القضاء ما هو؟ أن يكون هناك ملاك وغرض فعلي مهم للمولى، وهذا المكلف لما ترك الفعل في أثناء الوقت قد فوت على المولى ملاكه الفعلي المهم، فيخاطب بعد انقضاء الوقت بلزوم التدارك الذي هو عبارة أخرى عن وجوب القضاء. الآن كيف نصل أو كيف يصل الفقيه إلى هذا المبنى الفقهي أن وجوب القضاء منوط بفوات الملاك؟ إما أن يدعي مثلا أنه استظهر هذا من أدلة وجوب القضاء، فعندنا أدلة خاصة دلت على وجوب القضاء في بعض الواجبات أو في الواجبات المؤقتة عموما، استظهرنا إثباتا من هذه الأدلة أن الشارع المقدس كان تمام الغرض لجعله وجوب القضاء هو أنك أيها المكلف فوتت ملاكا فعليا في الوقت فيجب عليك التدارك خارج الوقت. فهذه طريقة. طريقة أخرى أن يفرض الفقيه مثلا أن نفس الأمر بالأداء يستفاد منه وجوب القضاء في الواجبات المؤقتة. هذا الاحتمال تقدم مصنف طرحه في الحلقة الثانية تحت عنوان دلالات أخرى للأمر. يدعى أن الأمر بالمؤقت كما تنعقد له دلالة على وجوب الأداء في الوقت تنعقد له دلالة على وجوب القضاء خارج الوقت، فيدعى أن المستظهر من دليل وجوب الأداء هو أنه إنما وجب الأداء تحصيلا للملاك، فإذا فات الملاك وجب تحصيله خارج الوقت بالتدارك والقضاء. طبعا ليش أنا صورتها بتصويرين؟ حتى نقول إن هذه الثمرة لا تتوقف على الالتزام فقهيا بأن الأمر بالمؤقت يدل بنفسه على وجوب القضاء. إذا تذكرون في الحلقة الثانية في هذه المسألة يطرح عادة هذا البحث، أن إيجاب القضاء هل يحتاج إلى أمر جديد أم أنه يكفي نفس الأمر بالأداء؟ فنفس قوله أقيموا الصلاة كاف للحكم بوجوب القضاء خارج الوقت، ولا يحتاج الشارع بعد قوله أقيموا الصلاة لا يحتاج إلى أن يقول إذا فاتك الوقت يجب عليك القضاء. هذا المبنى الفقهي المشهور على عدم القول به، لذلك صورنا في المسألة الأولى أنه حتى لو بنينا على أن القضاء بحاجة إلى أمر جديد فقد يستظهر الفقيه من أدلة وجوب القضاء الخاصة، قد يستظهر أن الشارع إنما جعل وجوب القضاء بملاك فوات الملاك الفعلي. كيفما كان، إذن المبنى الأول ما هو؟ يجب على الفقيه أن يكون على المستوى الفقهي معتقدا أن وجوب القضاء منوط ومرهون بفوات الملاك الفعلي. إذن هذا هو المبنى. لا، من لا يبني على هذا المبنى الفقهي سوف لا تظهر عنده الثمرة. المبنى الثاني وهو مبنى أصولي وهو ثابت عند العدلية كلهم، وهو القول بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، الأحكام معلولة لملاكاتها، وحينئذ فالخطاب الدال على الحكم الشرعي مطابقتان سوف تنعقد له لا محالة دلالة التزامية على ثبوت الملك. إذن بناء على مسلك العدلية وأن الأحكام الشرعية معلولة للملاكات، فإن كل خطاب شرعي يكشف عن وجود حكمان فإنه التزاما يكشف عن وجود الملك، لأن دلالة الخطاب على الحكم حينئذ هي دلالة الخطاب على ثبوت المعلول، والخطاب الذي يدل على ثبوت المعلول يدل التزاما على ثبوت علته، وعلته بحسب الفرض ما هي؟ ملكه. فإذن هذا هو المبنى الثاني، هذا المبنى المشهور قائلون به، بل العدلية كلهم على القول به. من ينكر الدلالة الالتزامية للخطاب على ثبوت الملك فإنه لا تظهر عنده هذه الثمرة. المبنى الثالث وهو أيضا مبنى أصولي وليس مبنى فقهي، حاصل هذا المبنى الفقهي أنه يجب القول، يجب أن يكون الفقيه معتقدا تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية سقوطا، أي أنه إذا سقطت الدلالة مطابقية عن الحجية تبعتها الدلالة الالتزامية في السقوط. وهذه مسألة خلافية، والمصنف رحمة الله تعالى عليه تقدم منه ماذا؟ حسب على ما ببالي تقدم منه أنه يتبنى على مستوى هذه الحلقة يتبنى التبعية. فإذا هذا أيضا مبنى ثالث يجب الاعتقاد. الفقيه الذي يعتقد بهذه المباني الثلاثة، فبالنسبة لمكلف خوطب بواجب مؤقت ثم ترك هذا الواجب ولم يأتي به في حين، الآن لماذا تركه؟ تركه عصيانا، تركه عجزا، ليس هذا مهما الآن، ليس المهم في أنه هل كان معذورا في تركه للأداء أم لم يكن معذورا في تركه. هذا المكلف هل يجب عليه القضاء خارج الوقت أم لا يجب عليه القضاء خارج الوقت؟ طبعا إن قام دليل خاص على وجوب القضاء أخذ به فلا تظهر الثمرة، لكن متى نفرض ظهور الثمرة؟ أننا نحن ونفس دليل الأداء، دليل الأداء هذا هل سيفضي إلى الفتوى بوجوب القضاء أم لا؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه يقول هنا لابد من التفصيل، فهل تفتي أيها الفقيه، هل تقول أيها الفقيه بشرطية القدرة في التكليف أم أنك تقول بعدم شرطية القدرة في التكليف؟ الفقيه الذي يقول بشرطية القدرة في التكليف عنده أن التكليف لا يشمل العاجز، فالخطاب الذي دل على الواجب المؤقت مثلا أقيموا الصلاة حيث إنه مشروط بالقدرة، فإذا هو ليس موجها للعاجز، فلا إطلاق له بحيث يشمل العاجز، فالعاجز عن الامتثال، أنا قلت لعله لا نركز في سبب تركه للأداء، لا ظهر أنه ترك الأداء عجزا، هنا تظهر الثمرة، هذا عاجز عن الامتثال ثم تجددت له القدرة خارج الوقت، فهل يجب عليه القضاء أم لا؟ يقول إن كنا قائلين بشرطية القدرة في التكليف فالخطاب من أول الأمر لم يكن مطلقا بحيث يشمل العاجز، ف فسقطت الدلالة المطابقية لهذا التكليف بالنسبة إلى العاجز، سقطت عن الحجية. وإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية تبعتها الدلالة الالتزامية في السقوط، فالعاجز كما نستفيد حينئذ أنه لا تكليف في حقه، كذلك نستفيد حينئذ أنه لم يكن هناك ملاك فعلي في حقه. فما دام تركه للأداء مستندا إلى عجزه هذا، فهو لم يفوت على المولى ملاكا فعليا. وبما أننا بنينا على أن وجوب القضاء منوطا بتفويت ملاك فعليا، فهذا العاجز لم يكن هناك ملاك فعلي للمولى في حقه، فهو لم يفوت ملاكا فعليا، فلا نفتي بوجوب القضاء بالنسبة له. وخلافا لذلك ما إذا قلنا بعدم شرطية القدرة في التكليف، فإن التكليف إذا لم يكن مشروطا بالقدرة فإن إطلاق الخطاب ليس هناك ما يقيده. الخطاب إذا ورد من دون قرينة لفظية على التقييد ننظر حينئذ القرائن العقلية، فإن كنا نقول بالاستحالة، استحالة الشمول للعاجز، تكون هذه الاستحالة بحد نفسها قرينة لبية عقلية صالحة لتقييد الإطلاق. لكننا الآن نتحدث عن فقيهان لم يقل بشرطية القدرة في التكليف، فالإطلاق باق بحاله. فهذا الخطاب انعقدت له دلالة مطابقية على شمول التكليف للقادر وللعاجز معا، فدلالته المطابقية بالنسبة إلى العاجز لم تسقط عن الحجية، فدلالته الالتزامية على ثبوت الملاك الفعلي في حقه مستمرة ومستقرة على الحجية أيضا. فيكون لهذا الخطاب دلالة على أن هذا العاجز وإن كان عاجزا لكن الملاك فعليا في حقه. وبما أننا بنينا على أن المدار في وجوب القضاء على تفويت الملاك الفعلي، فإن هذا المكلف العاجز حيث إنه ترك الإتيان بالفعل أداء فقد فوت ملاكا فعليا، فيجب عليه الآن التدارك والقضاء. إذن هكذا تظهر الثمرة. هذه هي الثمرة الأولى وهي الثمرة المتقدمة في الحلقة الثانية.
بس بعدنا المبنى التبعية للدلالة السقوط، شو استفدنا فيه؟
أشوف الآن الخطاب إذا ورد مطلقا وليس مشتملا على أي قرينة لفظية، يعني قال أقيموا الصلاة، ما قال أقيموا الصلاة إن كنتم قادرين. فهنا إن كنت أنت قائلا بشرطية القدرة عقلا، يعني باستحالة تكليف العاجز عقلا، هذه الاستحالة ستقيد الإطلاق الذي في الخطاب. نقول هذا الخطاب بحسب ظاهره البدوي ماذا؟ مطلقا، فيشمل بإطلاقه القادر والعاجز معا. على مستوى الدلالة المطابقية يثبت التكليف في حق القادر وفي حق العاجز على حد سواء، لكن لما كنت قائلا بالاستحالة، الاستحالة هنا ماذا صنعت؟ ضيقت دائرة هذا الإطلاق، يعني قيدت هذا الإطلاق بحال القدرة فقط، فالقادر فقط هو الذي يثبت التكليف في حقه. أما دلالة الخطاب على ثبوت التكليف في حق العاجز فقد سقطت بهذه الاستحالة العقلية، وبسقوط الدلالة المطابقية عن الحجية تسقط الدلالة الالتزامية. دلالة الالتزامية ما هي؟ وجود ملاك فعلي. نقول هذا العاجز سقط التكليف عنه قطعا، لكن هل سقط الملاك عنه قطعا؟ نقول إنما كنا نستفيد ثبوت الملاك في حقه من الدلالة الالتزامية للخطاب، لكن حجية الدلالة الالتزامية مرتبطة وتابعة لحجية الدلالة المطابقية، والمفروض أن الدلالة المطابقية هنا علمنا ببطلانها فسقطت عن الحجية فتتبعها الدلالة التزامي. فكما لا نستطيع إثبات التكليف في حقه، كذلك لا نستطيع إثبات فوات ملاك فعلي في حقه، فلا نستطيع أن نفتي بوجوبه.
ثمرويا مولانا، شرطية القدرة هي دلالة التزامية والخطاب؟
شو هي؟
شرطية القدرة؟
لا مش شرطية القدرة. شرطية القدرة بحث عقلي لا علاقة له بالخطابات الشرعية، لكن هذا البحث العقلي سيؤثر. أنت إذا قطعت باستحالة تكليف العاجز، فأي ظهور يوحي بأن الشارع المقدس خاطب العاجز سوف تعلم بكذبه. ليش؟ لأنه على خلاف الحكم العقلي القطعي بحسب الفرق، والظهور لا يعارض القطع، الظهور لا يعارض الحكم العقلي القطعي، فتعلم ببطلانه فيسقط عن الحجية لا محال.
بس
فلذلك نقول الاستحالة هنا ستكون قرينة لبية متصلة محتفة بالخطاب على إسقاط دلالته الإطلاقية، على تقييد الدلالة الإطلاقية. لا لا، دلالة التزامية دلالة الخطاب على ثبوت الملاك، هي الدلالة التزامية اللي حكينا عنها. كل خطاب له دلالتان، دلالة مطابقية ودلالة التزامية. دلالته المطابقية على ثبوت التكليف، دلالته الالتزامية على ثبوت الملاك. فإذا سقطت الأولى تبعتها.
مولانا بس في شغله بالنسبة للقدرة، لأن العقل ما فيه فسرنا القدرة هون، القدرة بالفعل وبالقوة. بالتالي حتى العاش الساعات الذي مثلا المريض الذي سيشفى بضل الخطاب بمشهره، مجرد ان المرض مانع، لما يرتفع المانع نفس الخطاب اللي جرى القادر بده يجرى عليه بيرجع يقضي
خطاب حق المشلول.
انت هذا لا هيك صار عاجز كليا، هذا اللي عم بحكي العاجز كليا خلاص.
انت المساله، شوف المساله ليست اننا ماذا نستظهر من الدليل، ما عندنا ادله لفظيه، نحن ندرس الان نحن والعاقل ما الذي يقتضيه العقل في حالات العجز وارتفاع القدرة، يعني في حالات العجز وارتفاع القدرة سواء كان من شأنك أن تفعله أم لم يكن من شأنك أن تفعل. حصر القدرة حينئذ أو حصر حالات العجز حينئذ بما لا يكون المقتضي متوفرا له، مثلا كالطيران بالنسبة للإنسان، هذا أصل المقتضي غير موجود. حصر القدرة بهذا بحاجة إلى دليل. العقل كما يتعامل مع حالات العجز بسبب طرو المانع أو مع حالات العجز بسبب انعدام المقتضي، كذلك يتعامل مع حالات العجز بسبب طرو المانع، لا فرق بينهما بنظر العقل من هذه الناحية. المسألة ليست مسألة أن عندنا آية أو رواية ورد فيها لفظ القدرة أو لفظ العادل حتى نقول المراد من القدرة الشأنية مثلا. وبالتالي حينئذ الآن هذا المكلف ليس قادرا، لماذا هو ليس قادرا؟ مرة لا يكون قادرا لأنه أصلا لا يملك المقومات والمؤهلات ولا والمقتضي ليس متوفرا، ومرة ليس قادرا لأنه يوجد مانع، مثلا كمان لنفترض أصيب بمرض معين أو ما شاكل ذلك. ففي الحالتين بنظر العقل هذا عاجز عن الامتثال، فيتعامل مع الحالتين بطريقة
جديدة. بحاجة خطاب جديد، يعني أنا قلت لك أنه والله تبقى نروح نشوف هالشغلة، هلأ مريض بس تشفى، العقل حتى يرجع يقول لك وجه الخطأ.
الآن بالنسبة للثمرة شيخنا، بالنسبة للثمرة أين تظهر الثمرة؟ إذا وردك خطاب دلك على واجب مؤقت وكان هذا الخطاب مطلقا من ناحية الدلالة اللفظية، بمعنى أنه لم يشتمل على قرينة لفظية مقيدة، هذا هو محل الكلام. ولم يردنا دليل على القضاء بخصوصه في المورد بخصوصه، خب حينئذ إن كنت تبني على المباني الثلاثة المتقدمة فنفصل بين القول بالشرطية وبين القول بعدم الشرطية. ولا لو كان هناك خطاب خاص بوجوب القضاء، خب على المسلكين سوف نفتي بوجوب القضاء، لا لمكان ولا مدخلية لمسألة شرطية القدرة حينئذ أو عدم شرطية القدرة. الثمرة الثانية التي أفادها المصنف رحمة الله تعالى عليه ترتبط أيضا كما عرفنا بالواجبات المؤقتة وبمسألة وجوب القضاء. حاصل هذه الثمرة أن المكلف أيضا أو أنه ورد من المولى تكليف بواجب مؤقت، ولم يرد دليل خاص على وجوب القضاء، وكان الدليل على الأداء مطلقا من الناحية اللفظية، نفس الكلام تقريبا لحد الآن. وكان المكلف عاجزا تكوينا عن الإتيان بالفعل، لم يكن هذا الفعل مقدورا بالنسبة إلى هذا المكلف، ولكن فرض أن هذا المكلف برغم عجزه عن الإتيان بالفعل تحقق منه هذا الفعل صدفة، لا من باب ارتفاع عجزه بل من باب أن طارئا ما حصل وجعل صدور هذا الفعل قهريا من قبل هذا المكلف. مثلا إذا أردنا أن نمثل لنفترض أن شخصا ما كان ممددا مثلا في صندوق خشبي في تابوت وكان عاجزا عن القيام، فهذا مكلف عاجز عن القيام، ف فيسقط عنه التكليف بحسب الفرض إذا كنا قائلين بشرطية القدر، لا يكون مدانا، يكون معذورا في تركه للقيام. ولكن جاء من رفع ذلك التابوت، من أوقف ذلك التابوت، حيث صار المكلف في داخله على هيئة القائم، فهنا صار مضطرا تكوينا إلى القيام. هذا عاجز عن القيام بأي معنى من العجز؟ لأننا بأي معنى فسرنا العجز؟ بأن يكون إنشاء، بأن يكون الفعل ضروري الوقوع أو ضروري العدم أو غير مستند إلى الاختيار. هذا الفعل الآن بالنسبة إليه من جهة ليس مستندا إلى اختياره، ومن جهة هو ضروري الوقوع تكوينا. فإن التابوت إذا كان على هذه الهيئة فأنت لا محالة ستكون قائما فيه. فهذا الآن صار متمكنا من القيام، فصدر منه القيام، لكن لا على طريقة صدور الفعل الاختياري، ولا على طريقة صدور الفعل الذي يكون مقدورا للمكلف. فتمكن من القيام فأتى بالصلاة قائما. فالكلام الآن بالنسبة إلى هذا الفعل الذي أتى به، هذه الصلاة من قيام التي أتى بها، هل تكون مسقطة للأمر الأدائي المتوجه إليه، وبالتالي فيتحقق الامتثال ولا يجب عليه القضاء، أم أنها لا تكون مسقطة للأمر الأدائي فلم يتحقق الأداء فيجب عليه القضاء؟ هون لا يفرق في هذه الثمرة بين أن يكون عندنا دليل خاص على وجوب القضاء في حق من لم يؤدي، وبين أن لا يكون عندنا دليل خاص وبنينا على أن وجوب القضاء منوط بفوات المئة. هذا فرق هذه الثمرة عن الثمرة السابقة. فإذا هذا مكلفان صدر عنه الفعل ما دام عاجزا عنه، هذا المكلف بحسب طبعه قادر على الإتيان بالفعل، لكن الفعل وقع منه في حال العجز صدفة بحسب تعبير المصنف. صدفة يعني لطارئ، يعني لا عن سابق تخطيط. كما مثلنا بمثال التابوت، فهنا هل تكون صلاته القيامية هذه مسقطة للأداء أم أنها لا تكون مسقطة للأداء؟ يرتبط هذا بالنزاع المتقدم في شرطية القدرة في التكليف عقلا أو عدم شرطية القدرة في التكليف. فإن القدرة إذا كانت شرطا عقلا في التكليف فهذا يعني أن غير القادر لا تكليف في حقه، لا أمر في حقه، أساسا لم يتوجه إليه أمر بالصلاة القيامية. فهذا المكلف ما دام القيام وقع منه في حال العجز فهو أصلا لم يكن مكلفا بالإتيان بالصلاة من قيام. فهذا الذي أتى به لا يصدق عليه حينئذ أنه المأمور به، إذ لا أمر، وحيث لم يصدق عليه أنه إتيان بالمأمور به فلا يتحقق الأداء ولا يتحقق الامتثال، فلا يسقط الأمر الأداء، أو فأصلا هذا المكلف لا يكون مخاطبا بالأمر. لا كيف؟ ليس شرطا هنا بحسب ليس شرطا هنا. طيب، أما إذا قلنا بعدم شرطية القدرة في التكليف فهذا المكلف حتى لو كان عاجزا ومعذورا عن ترك الصلاة القيامية، ولكنه لو أتى بها، ولكنه لو أتى بها ولو صدفة يصدق عليه أنه أتى بما هو مأمور به، فيصدق عليه أنه ممتثل، وحينئذ فلا يجب عليها القضاء. إذن بناء على القول بعدم شرطية القدرة في التكليف، التكليف موجه للقادر كما هو موجه للعاجز، فأنت أيها المكلف في هذه الصورة حتى لو كنت عاجزا هناك أمر متوجه إليه، وما أتيت به يصدق عليه أنه صلاة قيامية فيكون مصداقا للواجب المأمور به، فتكون قد حققت المأمور به، تكون قد أتيت بالمأمور به، ولا يراد من الامتثال إلا الإتيان بالمأمور به، فهذا مكلف أدى الصلاة، امتثل الأمر الأدائي المتوجه إليه. وحينئذ فحتى لو كان هناك دليل على وجوب القضاء لا يكون دليل وجوب القضاء شاملا لك. لماذا؟ لأن دليل وجوب القضاء إنما يشمل مكلفا لم يؤدي الصلاة في وقتها، وأنت بحسب الفراغ أديت الصلاة في وقتها، فلست معنيا بخطاب وجوب القضاء. بخلاف ما إذا قلنا بشرطية القدرة في التكليف، بناء على شرطية القدرة في التكليف أنت وإن صليت من قيام لكن هذه الصلاة من قيامان ليست مأمورا بها، إذ لا أمر متوجها إليك في حال العجز، فلا يصدق على الإتيان بها أنه إتيان بمصداق للواجب أو أنه إتيان بالمأمور به، فأنت بعد لم تمتثل أقيم الصلاة، فأنت فاتك الواجب في الوقت. فإذا كان هناك دليل خاص على وجوب القضاء، أو إذا استفدنا وجوب القضاء مثلا بملاك فوت الملاك، فإنه حينئذ يجب عليك القضاء خارج الوقت. فهذه ثمرة ثانية لهذا البحث المتقدم. هذا تمام الكلام في مسألة شرطية القدرة ومحلية. بعد ذلك يبحث المصنف عن حالات ارتفاع القدرة. هنا إذا نلاحظ مسار بحث المصنف، مصنف الآن في هذا البحث وفي أبحاث كثيرة آتية يمكن لحد مباحث الترتب والتزاحم والضد، كلها تقريبا جعلها تحت محور واحد وهو محور أن الحديث عن شرطية القدرة في التكليف. استطاع المصنف، هذه المباحث متشتتة في كتب الأصول، يعني مسألة التكليف بغير المقدور يعتبرونها مسألة كلامية فلا يبحثون عنها، يبحثون عن بعض مسائلها في تنبيهات البراءة. مسألة حالات ارتفاع القدرة يبحثون عنها في باب الإجزاء، أو يبحثون عنها في باب اجتماع الأمر والنهي، مثلا الجامع بين المقدور وغيره يبحثون عنه في بعض تنبيهات الاستصحاب. فتلاحظ أنها ماذا؟ أيضا بحث الترتب يبحثونه في باب الأوامر، بحث التزاحم إما يبحثونه في باب الأوامر إما يبحثونه في باب التعارض. تلاحظ أن المباحث متشتتة، مصنف هذا المحور المشترك دمجها، يعني هذه كل المباحث الآن محورها إن أردنا أن نضع محورا واحدا لها شرطية القدرة بالتكليف. كأنما المصنف انتزع هذا الجامع الانتزاعي بين هذه المباحث المتشتتة وقال حقها أن تبحث هنا في مقام واحد. بقية البحث تأتي إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين. Thank you.